من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في السابع عشر من شهر دي عام 1346 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 1968 ميلادي، استشهد المصارع الإيراني البطل غلام رضا تختي، وهو بطل العالم في المصارعة الحرة، وذلك على يد عناصر نظام الشاه المقبور. ولد تختي في عائلة بسيطة كانت تعيش في أحد الأحياء الضعيفة بجنوب العاصمة طهران، وكان معروفا بالتزامه الديني ومرؤته وشجاعته المنقطعة النظير، وكان يولي أهمية بالغة لحل قضايا المستضعفين والعوائل المحرومة. ورغم تحقيق تختي للمراتب العليا في السباقات الدولية وحصوله على اللقب بطل العالم عدة مرات، إلا أنه لم يؤثر على تواضعه وصفاء نيته والتزامه الديني واهتمامه بالطبقات الشعبية الضعيفة. وحصل تختي على 9 ميداليات ذهبية وفضية في السباقات الدولية والألعاب الأولمبية، فتسبب حب الجماهير الإيرانية خاصة الشباب الإيراني له في أن يخطط نظام الشاه المقبور لتصفيته، فاستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. في السابع عشر من شهر دي عام 1314 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الثاني يناير عام 1936 ميلادي، أصدر الملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي أوامره بمنع النساء في إيران من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد صدر الأمر بعد القانون الذي صدر بتغيير الزي الرجالي في إيران لإمحاء آثار وقيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الإيرانية. فبعد الزيارة التي قام بها رضا خان البهلوي إلى تركيا في عهد آتاتورك واطلاعه على الإجراءات المطبقة في تركيا، اتخذ قراره بإعلان النظام العلماني ومنع النساء في ذلك البلد من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقام عناصر نظام رضا خان البهلوي في إيران بمهاجمة النساء في الشوارع وإرغامهن على إزالة الحجاب الإسلامي، واعتبروا ارتداءه جريمة يحاسب عليها القانون. وقد لاقى القرار الجائر ردود أفعال كبرى من قبل علماء الدين والشعب الإيراني المسلم. وأخيرا وفي الخامس من رجب المرجب عام 244 للهجرة، استشهد الكاتب والنحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، وذلك على يد حكام بني العباس. ولد ابن السكيت عام 186 للهجرة في خوزستان بجنوب غرب إيران، وسافر مع عائلته إلى بغداد ليدرس فيها العلوم الدينية، وسرعان ما ذاع صيته، بحيث إن الحاكم العباسي آنذاك المتوكل أوعز إليه تدريس أبنائه، إلا أن انتماءه لمذهب أهل البيت عليهم السلام وحبه لهم زاد من سخط وغضب العباسيين عليه، وانتهت الأمور إلى قتله على يد العباسيين. ولابن السكيت مجموعة مؤلفات، منها إصلاح المنطق وديوان للشعر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا كيف حالكم؟ نرجو أن تكونوا في أحسن الأحوال والعافية
إن شاء الله يا رب، ونحن نعتز بهذه الصداقة الجميلة التي تربطنا عبر هذا البرنامج يا أحبتي.
اليوم نريد أن نسألكم سؤالاً عن الصداقة. هل يمكن أن تتصوروا أن يعيش أحدكم من دون صديق؟
أو أن تعيشوا وحيدين؟
هل يمكن؟
أحسنتم، الجواب كلا، فهذا الأمر لا يمكن، لأننا لا يمكننا أن نعيش بمفردنا، نحن بحاجة إلى الآخرين الذين نحتاج إليهم في حياتنا، الذين نسميهم بماذا يا حنان؟
بالصديق بالطبع.
أحسنتي. طيب، من منكم يخبرنا ما فائدة الصديق؟
بوريكتم يا أصدقائنا، نعم الصديق هو الذي يكون معنا ويشاركنا همومنا وأحزاننا.
نعم يا أصدقاء، فالصديق الحقيقي هو الذي لا يتركنا إذا أصبنا بمكروه. مثلا
إذا كنا بحاجة إلى المساعدة في الدراسة فهو يساعدنا، فهذا هو الصديق الحقيقي.
أحب أن الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم كما تعودتم عليها.
وقصتنا لهذا اليوم أيها الأحبة ستكون كما عرفتم قبل قليل حول علاقتنا بالأصدقاء وكيف يؤثر ذلك على شخصيتنا.
يعني يا أحبائنا، لو كان أحد أصدقائنا مثلا سمعته غير جيدة وأخلاقه غير حميدة، فهذا سيؤدي إلى أن ينظر الناس إلينا مثل ما ينظرون إلى ذلك الصديق لا سامح الله.
ولذلك يمكن القول إن سمعة وأخلاق أصدقائنا تنعكس على شخصيتنا بنظر الآخرين.
طيب يا حنان، مع هذه المقدمة التي قرأناها لأحبتنا الصغار، هيا بنا لنذهب إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، تعود بلبل أن يخرج ويتفسح دائما مع أصدقائه الغراب وعصفورة وزرزورة. كان الأربعة دائما يواجهون مشاكل عديدة بسبب الغراب. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ لأن الغراب كان عدم الأخلاق وعدم الاحترام للآخرين، حتى أن الآخرين في الغابة صاروا يكرهون أن يكلموا بلبل بسبب عصفورة وزرزورة والغراب. تعالوا نتابع معا قصة الغراب والبلبل وماذا قررت الحيوانات في الغابة.
اسمعوا يا أصدقاء.
نعم يا عصفورة.
تعالوا نلعب لعبة جميلة.
وما هي ها؟
لعبة تشبه لعبة المصيدة.
وكيف؟
حسنا، سوف أقول لكم. نحفر حفرة عميقة.
ولماذا يا عصفورة؟
اسمع يا زرزورة، ثم نغطيها بالورق والقش حتى لا تكون ظاهرة. بعد أن نغطيها بالقش وأوراق الأشجار ننتظر أن تمر السلحفاة العجوز.
نعم عرفت السبب.
وما هو يا بلبل؟
حتى عندما تريد السلحفاة العجوز أن تمر من هنا تسقط في الحفرة، أليس كذلك؟
هذا صحيح
فعلا، إنها لعبة جميلة ومسلية.
وهل حقا ستسقط فيها السلحفاة العجوز؟
بك يا غراب، لماذا تفهم الأشياء بصعوبة؟
حتى لا تفوتنا فرصة الضحك على السلحفاة، هيا بنا بسرعة نحفر الحفرة.
ولكن يا أصدقائي، هذا العمل غير جيد، أرجوكم لنلعب لعبة أخرى.
لا شأن لك يا بلبل، إذا كنت لا تريد أن تلعب معنا فيمكنك أن تتركنا.
نعم نحن نريد أن نلهو فقط.
إذا هيا بنا يا أصدقاء بسرعة نبدأ بحفر الحفرة حتى نرى كيف ستسقط السلحفاة العجوز.
هيا بنا يا أصدقاء.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، بدأ الأصدقاء بحفر الحفرة، وكانوا يتمنون أن يكتمل الحفر بسرعة قبل أن تمر السلحفات العجوز.
لقد أصبحت الحفرة عميقة جدا.
هذا لا يكفي، حاول أن تحفر أكثر.
نعم، يجب أن تكون الحفرة أعمق بكثير.
لا أعرف لماذا أنتم مصرون على إيذاء السلحفاة المسكينة.
قلت لك يا بلبل، نحن لا نريد أن نؤذي السلحفاة، نحن نريد فقط أن نلعب ونلهو.
هيا بنا
هيا بنا. لقد أوشكنا على الانتهاء من الحفر. هيا بنا يا أصدقاء،
بقي فقط القش وأوراق الأشجار.
يا بلبل هيا هيا، حاول أن تساعدنا في جمع القش والأوراق.
أنا وبلبل سوف نقوم بجمع القش بسرعة. هيا
يا غراب، هيا حاول أن تخفي الأشياء من حول الحفرة. هيا
حسنا
أنا وبلبل ذاهبة.
لا تتأخر، هيا بسرعة.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب بلبل مع زرزورة لجمع القش وأوراق الأشجار، وبعد لحظات عاد بلبل وزرزورة ومعهما الكثير من القش. فرح الغراب بذلك وأخذ يغطي الحفرة بالقش.
عمل جيد.
فعلا لقد اختفت الحفرة ولا يستطيع أحد أن يشاهدها.
هذا يعني أن السلحفاة سوف تسقط في الحفرة بكل تأكيد.
سوف نضحك كثيرا. لحظة من فضلكم، حقت أتت السلحفاة.
ستكون لحظة رائعة.
يا للمسكينة يا سلحفاة، يا للمسكينة.
وبعد لحظات يا أحبائي، وعندما مرت السلحفاة العجوز، حاولت عصفورة أن تخدعها لكي تمر من أمام الحفرة. وفعلا شيئا فشيئا، وبينما كانت السلحفاة المسكينة تمشي بهدوء خطوة خطوة، حتى وصلت إلى الحفرة وسقطت.
لقد أسقطتم المسكينة في الحفرة. وأنا أيضا سوف آتي معكم، رغم أنني متألم كثيرا.
انظروا كم إن مشهدها مضحك.
انظروا إليها، إنها لا تتحرك أبدا.
انظروا إليها،
حاولوا أن تكلموها.
سلحوفة يا سلحوفة.
فعلا إنها لا تتكلم، ربما حصل لها مكروه، كانت تتكلم قبل قليل.
سلحوفة.
سوف أقترب منها لأتأكد بنفسي.
هيا يا غراب.
حتى بعد أن أسقطتم المسكينة في الحفرة، تريدون أن تقترب منها لكي تضحك عليها أكثر.
نحن نريد أن نلهو يا بلبل، مفهوم؟ فقط نريد أن نضحك.
هذا صحيح.
ماذا أقول لكما، كان عملكم سيء جدا يا أصدقاء، سيء. إنها لا تتحرك ولا تتكلم.
وهبط الغراب وزرزورة وبلبل وعصفورة وراحوا يهزؤون بالسلحفات. ولكن يا أحبائي، عندما علمت حيوانات الغابة بذلك لم ترضى أبدا، وجاءوا كلهم لإنقاذ السلحفاة وإخراجها من الحفرة. وبعد أن أنقذوها فعلا سألوها عن السبب، فعرفت حيوانات الغابة أن الغرابة وعصفورة وزرزورة وبلبل هم من قام بحفر الحفرة لكي تسقط فيها السلحفاة. لذلك يا أحباء الحلوين، قررت حيوانات الغابة أن لا تكلم الأصدقاء الأربعة أبدا، بل وقرروا طردهم من الغابة بسبب سوء تصرفاتهم وسوء أخلاقهم وعدم احترامهم للسلحفات. وفي هذه الحالة حاول بلبل أن يشرح لحيوانات الغابة أنه لم يكن راضيا عن هذا العمل، لكن لم يصدقوه طبعا. لذلك عرف بلبل أن السبب يعود إليه أيضا، لأنه شارك أصدقاء غير جيدين وغير مؤدبين، كانت شخصياتهم شخصيات غير جيدة، وهذا انعكس بكل تأكيد على شخصية بلبل أيضا. وهكذا بعد أن قررت حيوانات الغابة طرد عصفورة وزرزورة والغراب، طرد بلبلا أيضا، لأن شخصيته كانت مشابهة بنظر حيوانات الغابة لشخصية هؤلاء الأصدقاء غير الجيدين. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك البنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك البنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين. هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك البنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك البنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين. هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بروح مقدمة لمعلم ومعلمة، هيا بنفس مسلمة هيا بنفس مسلمة، تسعى لرب العالمين تسعى لرب العالمين. هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، بمدارس فتحت لنا بمدارس فتحت لنا، فيها صلاح الناشئين فيها صلاح الناشئين. هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، هيا نؤدي ما وجد ونسير في سبل الأدب، والله أفضل ما وهب للمرء آداب تزين للمرء آداب تزين. هيا بنا هيا بنا نسعى لإدراك المنى، هيا بنا هيا بنا.
أحبتنا، إن الصديق الذي يصاحب الإنسان دائما يترك أثرا عظيما على شخصيته.
نعم يا أصدقاء، يعني يكسب من أصدقائه بعض صفاتهم الطيبة.
مثلا إذا كان صديق فنانا فإن هذه الصفة يتأثر بها الصديق.
فكم من الأطفال نحن نعرفهم تعلموا أمورا كثيرة من صديقهم، فقد قيل الصاحب ساحب،
ومعنى ذلك أن صديق الإنسان يسحبه نحوه، أي يؤثر عليه من الناحية الأخلاقية والفكرية.
طيب يا أصدقاء، بعد هذه الحقيقة برأيكم ماذا علينا أن نفعل؟
فكروا معنا في الإجابة عن هذا السؤال.
نكرر السؤال لكم يا أحبتي، إذا كان صديقنا يؤثر علينا في الأخلاق وطريقة التفكير والتعامل مع الآخرين، ما هو واجبنا؟
احتفظوا بالإجابة حتى نعود إليكم مرة أخرى.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان طبيعة الحال هو مخلوق اجتماعي، لذا يحتاج إلى شخص أن يكون معه في وقت السعادة والحزن وفي وقت الراحة والضيق، وهذا الشخص هو الصديق. لهذا عندما نختار صديق يجب أن يكون شخص وفي وصادق وأمين، شخص محترم ومؤدب، شخص نثق به ونأمن عن أسرارنا. نحن نتأثر بما هو في جوارنا من بشر وأخلاقيات، ونتطبع مع غيرنا ونأخذ منهم أشياء ويأخذون منا أخلاقيات، وهكذا نحن نتأثر ونؤثر. ولهذا يجب أن نختار رفيقا وصديقا ذو أخلاق رفيعة وجيدة وسلوكيات حسنة، لكي يؤثر فينا ونتعلم منه هذه الأشياء الجيدة، ويساعدنا على التخلص من أخلاقنا السيئة. الصديق يكون معنا في جميع الأحوال وسيعرف كل أسرارنا وأعمالنا، إذا يجب أن يكون الشخص صالح لألا يتركنا في أوقات صعبة وحرجة ولا يفصح عن أسرارنا، ويجب أن يكون شخص يرشدنا ويساعدنا على اختيار الصح من الغلط. إذا أخطأنا يوما في اختيار الصديق الصالح والمناسب وكان صديقنا غير صالح، فيجب أن ندعوه للصلح والإصلاح ليغير أخلاقه، وإذا لم يأبه يجب أن نترك صحبته ونعتذر عن مرافقته لألا نصبح مثله. مريم رياض من العراق.
أحباءنا الحلوين،
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال. طيب أحبتنا الأطفال، قلنا بأن الصديق أو الصاحب ماذا؟ ساحب، أليس كذلك يا حنان؟
نعم. وقلنا إن الصديق يؤثر على شخصيتنا.
أها، ثم سألنا عن واجبنا أمام هذه الحالة.
نعرف أنكم يا أصدقائنا وصلتم إلى الإجابة الصحيحة.
نعم يا أحبتنا، كما قلتم علينا أن نختار صديقا طيبا له أخلاق حسنة يحترم الكبار، خاصة الوالدين، وأيضا نختار
أن نختار صديقا يهتم بدراسته ويتعامل بكل احترام مع المعلم في الصف.
أحسنتم يا أحبتنا، علينا أن نختار صديقا يمارس الرياضة وفي نفس الوقت لا يسيء إلى أحد.
نعم، فالشخص الذي يحمل هذه الصفات سيكون صديقا حقيقيا ينتفع به الإنسان لأنه يؤثر علينا، فبالتالي
ستكون الصفات الجميلة التي يحملها الصديق تنتقل إلينا، لأن الصاحب ماذا يا حنان؟
ساحب.
نعم أحسنتي. أجل يا أحبتي، كرروا دائما معكم بأن الصاحب
ساحب.
ساحب، نعم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: أريد السفر إلى الشمس. فأجاب الثاني: سوف تحترق. فقال الأول: لقد فكرت بذلك. فأجاب الثاني: ماذا تريد أن تفعل؟ قال الأول: أسافر إليها ليلا.
هذا
تعطلت ساعة أحدهم ففتحها ووجد فيها نملة ميتة، ثم قال: أوه، الآن عرفت سبب تعطل الساعة، فقد مات سائق المحرك.
أحبتنا، هل تعرفون أن المنحرفين أو المجرمين كيف أصبحوا هكذا؟
هل فكرتم في هذا الأمر يا أصدقاء؟
بارك الله فيكم، البعض منكم أجاب صحيحا. إنهم أصبحوا أناسا مجرمين لأنهم صادقوا أناسا مجرمين أيضا.
نعم يا حنان، وعاشروهم فتأثروا بهم. نعم. وبعاداتهم الخاطئة والمنحرفة.
أيها الأحبة، إن الشخص الذي نتخذه صديقا وأخا لنا في الحياة يجب أن نختاره بعناية كبيرة.
نعم، وبعد المعرفة لشخصيته من خلال علاقات الدراسة في المدرسة أو في المسجد أو عيشه معنا في المنطقة السكنية أو حتى في العمل، وربما نصادف أشخاصا في السفر،
وهذا اللون من العلاقات يجب أن نتأكد منه وأيضا أن نتعرف عليه بشكل جيد.
نعم يا أصدقائنا، إن مثل هؤلاء الأشخاص غير واضحين لدينا في بداية العلاقة والتعارف، وإذا لا سامح الله نصادق كل من التقينا، فهذا الأمر
ليس صحيحا، لأنه ماذا؟ الصاحب.
نعم، إنه ساحب.
نعم.
الصاحب ساحب.
نعم يا أصدقائنا،
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة، وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا احتراق مادة الزجاج ينتج عنها طاقة تكفي لمشاهدة التلفاز لمدة 3 ساعات؟
هل تعلمون أيها الأصدقاء أن عدد أنواع الحيوانات الموجودة على الأرض يصل إلى حوالي 1,000,000؟
هل تعلمون يا أحبتي أن ممحاة قلم الرصاص اخترعت بعد 220 سنة من اختراع القلم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحب أنا، حكايتنا لهذا اليوم هي حكاية لأب كبير في السن، فبعد أن تقدم فيه العمر وتوفيت زوجته رحمها الله، صار يسكن مع أولاده ليخدموه، وقد رزقه الله منها 4 أولاد كلهم ذكور وبفضل الله من البارين.
عندما كبر هذا الأب يا أحبتي وأدركه الضعف والهوان والهزل، وشعر بأن أولاده يدركون هذا الشيء ويتعاملون معه على أساس هذا المنطلق وهذا المنطق، أرسل لهم رسالة يقول فيها:
عذرا أولادي على ما بدر مني في صغركم، كنت شديد القسوة عليكم، ليس لأني لا أحبكم، لا والله، بل أنتم أغلى من أنفاسي التي تشق صدري، ولكن العرف والعادات كانت تقول الأب القاسي هو الوحيد الذي يربي أولاده، أما الحنون فهو أب فاشل يسوق أبنائه إلى الفشل، فنهجت نهج القوة متوقعا أن ذلك أنفع لكم وأفضل، ولم يكن العلم يؤثر في العادات كثيرا، وكنا نرضي ونراقب المجتمع أكثر من أي شيء آخر، وكأن رضاهم سيدخلنا الجنة.
وتابع الأب في رسالته يقول: يا أولادي، لا تستلوا خناجركم الحادة لتغرسوها في صدري كل يوم. عندما أراكم تقبلون أبناءكم وتترفقون بهم، فوالله إن قلبي يتقطع ألما، وأود أن أصرخ وأقول لكم، وأنا أيضا كنت أحبكم ولأزال. فلماذا عندما يقبل أحدكم ولده ينظر إلي نظرة كالخنجر المسلول ليطعن بها قلبي، وكأنكم تقولون تعلم وافهم كيف ينبغي أن يتعامل الآباء مع الأبناء؟
وأيضا يتابع الأب في رسالته: أولادي هذا ليس زمننا، ولن يعود شيء فات أوانه، فلا تعلموا شيخا ما لم يعد ينفعه، وإني أطلب منكم العذر والسماح، وإلا فاقتصوا مني الآن ولا تعذبوني بنظراتكم تلك. ثم يقول ابنه الأصغر أحمد: عندما ذهبت إلى السرير لأنام ظلت كلمات والدي ترن في أذني وتؤلمني في قلبي، وحينها أجهشت باكيا وبكيت بكاء مرا، فكتبت لأبي قائلا:
أبي الحبيب، قد تكون أدركت جزءا من نظراتنا لك حين نحتضن أولادنا، وهذا دليل فطنتك، لكن لا يعلم الغيب إلا الله. فوالله إني أنظر إليك وأقول: ماذا لو قبلني أبي الآن؟ فأنا وإن كنت كبرت وأصبحت أبا وخالط الشيب سواد شعري، فهذا لا يعني أني لا أحتاج إلى حضنك الدافئ وقبلاتك الحارة. فهل لي بحضن واحد وقبلة؟ وأرسلها أحمد إلى جوال أبيه ونام.
وعند الفجر خرج أحمد من غرفته لأجل أن يصلي، فوجد أباه واقفا على عكازه عند الباب ويقول: تعال يا ولدي أضمك إلى صدري. وضمه إلى صدره وقبله وبكى الاثنان. وخرجت زوجة أحمد وبكت بكاء شديدا لأجل المنظر المؤثر. وما هي إلى أشهر وتوفي هذا الوالد العظيم.
نعم يا أصدقائنا، فترفقوا يا أبناء بوالديكم، وقد يكون لديهم ما يقولون، لكن لا يستطيعون البوحة كما فعل هذا الأب. فانسوا أي ماض مؤلم، وتذكروا أن لهم فضلا كبيرا جدا عليكم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها عبر عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الفقر والفقير، حيث نتناول هذا الموضوع من محاور وجوانب متعددة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني. والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان، وذلك مثل تشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقيام النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي وعقد لها بابا السيوطي في الإتقان. وتتبع ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت 40 مثلا. وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الأمثال في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي يذكرها المؤلفون، وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح أو الآيات الدالة على معنى رائع. وفوائد الأمثال القرآنية هي عديدة، من جملتها أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء، حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب. وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائبة في معرض الحاضر. كما أن الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، ويضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود الإنفاق عليه بخير كثير، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم. ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلا لحال من أتاه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنيا منغمسا، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة. أحبتنا الكرام، اشتركت اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية في الأمثال التي ضربت حول الفقر والفقير. يكاد أغلبها يتناول المعاناة التي يعيشها الفقير بشكل عام، على الرغم من أنه في بعض الأمثال يطرح محور الفقر باعتباره نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي متدهور. ونبدأ جولتنا في عالم الأمثال بالمثل العربي الذي يقول: الفقر ليس عيبا. ويقول المثل الفارسي: فقيري آر نيست، فقيري آر نيست، أي أن الفقر ليس عيبا. ويقابله المثل الإنجليزي:
Poverty is no sin. Poverty is no sin.
ومعناه أن الفقر ليس إثما. وحول هذا الموضوع أي الفقر ضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تتناول كل منها مفهوما معينا عن الفقر. فالمثل العربي يصف الحمقى بأشد من الفقر فيقول: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. أو المثل الآخر الذي يقول: أفقر الفقر الحمق. بينما لا ينظر المثل الفارسي إلى الفقر باعتباره عاراً أو إثماً، بل إن الإنسان الفقير هو كباقي الناس الآخرين، له حقه في الحياة. من هنا يقول المثل الفارسي: آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند. آدم فقير از شهر بیرون نمی کنند. ومعناه أن الإنسان الفقير لا يطرد من مدينته بسبب فقره. ويقول المثل الإنجليزي:
Poverty is hateful good. Poverty is hateful good.
أي أن الفقر هو الحسن البغيض. مستمعينا الكرام، من النادر أن تخرج الأمثال في اللغات الثلاثة والمضروبة حول موضوع الفقر من إطار المعاناة والألم والحرمان. وأغلب الأمثال تشترك في تناول هذه الظاهرة الاجتماعية من جانب خاص، لنتعرف معا على هذه الأمثال. يقول المثل العربي: إذا افتقرت نأى واستد جانبه، وإن رآك غنيا لانا واقتربا. ويقول المثل الآخر: إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. ويقول المثل الفارسي: چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. ومعناه عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. وتقابلها الأمثال الإنجليزية.
When poverty comes in at door, love goes out of the window. When poverty comes in at door, love goes out of the window.
أي عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
Poverty parts friends. Poverty parts friends.
ومعناه إن الفقر يفرق ما بين الأصدقاء. مستمعينا الأفاضل، ومن بين الحكم والأقوال تسطع كلمات الإمام علي عليه السلام وهو يصف الإنسان البخيل فيقول عجبت للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يقابله المثل الفارسي أوزماند نيوزمانداست. أوزماند نيوزمانداست، ومعناه أن البخيل أو الحريص هو المحتاج. ويقابله المثل الإنجليزي
He is poor who carries much, not who has not much. He is poor who carries much, not who has not much.
أي إن الإنسان الفقير هو الإنسان البخيل وليس الذي أمواله قليلة. وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول المتسولين، فبعض الأمثال تستنكر على الفقير أو المحتاج أن يستعطي ويفرض إرادته في آن واحد. تقول الأمثال العربية طفيلي ومقترح، أو أشحاذ وتشارط، وفي الفارسية يقول المثل چراغ مفلسي نوري ندارد. چراغ مفلسي نوري ندارد، ومعناه إن مصباح المفلسي لا يضيء. أو المثل الآخر الذي يقول گدو و إنها معدو. گدو و إنها معدو، ومعناه فقير ومتعجرف. ويقابله المثل الإنجليزي
Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers.
ومعناه إن المتسولين لا يملكون حق الاختيار. أو المثل الآخر
Poor and proud. Poor and proud.
أي فقير ومتكبر. أحبتنا الكرام، تعددت الأمثال والأقوال المضروبة حول الفقر في اللغة العربية تتباين في مضامينها، من جملتها: كاد الفقر أن يكون كفرا، أو الفقر في الوطن غربة، أو المثل الآخر الذي يقول: الفقر الموت الأكبر. أما الأمثال الفارسية فتكاد تكون مشابهة للأمثال العربية أو مستلهمة منها. فالمثل الفارسي يقول: فقر إيمان را أزبين مي برد، فقر إيمان را أزبين مي برد، ومعناه أن الفقر يضعف الإيمان. أو المثل الآخر الذي يقول: فقير در جهنم نشسته است، فقير در جهنم نشسته است، ومعناه أن الفقير جالس في جهنم. ويقول المثل الفارسي أيضا: خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. ای ان الفقیر بامکانه التسول. الأمثال الإنجليزية بدورها تناولت موضوع الفقر من زوايا مختلفة. فالمثل الإنجليزي يقول:
The bigger knows who the miser is. The bigger knows who the miser is.
ومعناه المتسول يعرف من هو البخيل. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
إني أحب محمدا والله خير شاهدا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الشهيد سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تفجر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا. حماس تقول إنها وافقت على قائمة بـ